أيها المشاهدون الكرام في كل أرجاء الدنيا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير، وتقبل الله صيامكم وقيامكم بوافر الأجر والعطاء. السادة الكرام الأفاضل أينما كنتم، يسرني أن أقدم لكم الحلقة الرابعة من حلقات شهر رمضان المبارك من برنامج الحوار الصريح بعد التراويح، ونواصل الحوار فيها حول العقيدة والسياسة، رؤية المدرسة الصوفية والمدرسة الإخوانية والمدرسة السلفية. هذه الندوة والندوات الحوارية الأخرى في قناة المستقلة تتيح الفرصة للضيوف المشاركين فيها للمساهمة في خدمة وترويج ثقافة الاجتهاد والتجديد والقبول بالتعددية وحق الاختلاف، ولتساهم أيضا من خلال الحوار الحر في محاصرة ثقافة التطرف والخطاب العنصري والخطاب المعادي للسامية. هذه الندوات تحترم التعددية وتحتفي بها، وسياسة القناة هي احترام حق الرد وضمانه لمن يطلبه دون تعقيد أو تأخير. فهذه مبادئ عامة للبحث في هذا البرنامج الذي يعده كثير من محبيه جامعة علمية مفتوحة. ضيوف هذه الجامعة في هذا العام هم الأستاذ جمعة أمين، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين في جمهورية مصر العربية، وهو يشارك معنا من الإسكندرية. هنا في الاستوديو يشارك الكاتب والباحث الإيراني المتخصص في الدراسات الإسلامية الدكتور عبد الرحيم ملا زادة البلوشي. في الإسكندرية أيضا يشارك معنا الشيخ محمد يحيى الكتاني، وهو إمام مسجد سيدي ياقوت العرشي والكتاني نسبة إلى الطريقة الصوفية الكتانية في جمهورية مصر العربية. وفي الاستوديو أيضا يشارك معنا الكاتب والأكاديمي الإريتري الدكتور جلال الدين محمد صالح، الأستاذ بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. أرحب بالضيوف الكرام جميعا، وأرحب بكم مشاهدي الكرام أينما كنتم، وأقول لضيوفي الأعزاء أن أفضل حل حتى يشعر الجميع بالراحة في البرنامج هو أن أبذل المزيد من الجهد لضبط الوقت. سأعطي لكل منكم، يا أخي الأستاذ جمعة والأخي محمد الكتاني وأخي الدكتور عبد الرحيم البلوشي وأخي الدكتور جلال، في كل مداخلة 5 دقائق لا تزيد مهما كان الداعي. عند نهاية 5 دقائق سأقطع الصوت إذا لم يتوقف المتدخل طواعية من عنده، وسأنقل الكلمة للمتدخل الآخر. هذا يجعل، وسأضمن إن شاء الله لكل واحد منكم 3 مداخلات في الساعة الأولى من البرنامج، لأنني أريد أيضا أن أحفظ هوية هذا البرنامج التي حفظت دائما وضمنت فسحة للمتصلين، للناس الذين يستمعون لحديثكم ليعلقوا عليه. ففي الساعة الثانية من البرنامج سنفتح المجال للتليفونات لي 10 دقائق احتفظت بها لنفسي لأعطيها سأعطي أكثرها للشيخ محمد يحيى الكتاني. فأنا أريد أن لا توزع الكلمة بين الدكتور جلال والدكتور البلوشي، أن لا ينتقل الحديث من أحدهم من الآخر، لأنهما في العموم ينطلقان من نفس المدرسة. وال10 دقائق الإضافية لي سأوزعها فواصل بينهما للأخ يحيى الكتاني حتى ربما يعلق على كلام، فيكون كلام المتحدث أما الدكتور جلال أو الدكتور البلوشي تعليقا على حديث من وجهة نظر مخالفة له، ولا إذا أصبح الكلام يعني أحدهما يثني على كلام الآخر لا يكون هناك يعني فائدة مهمة للحوار. فهذه 10 دقائق يعذرني فيها الدكتور بلوشي والدكتور جلال، ولكنها مفيدة لغرض الحوار ولغرض التوازن في بين وجهات النظر المطروحة في البرنامج وليس بين الضيوف، لأنه في ميزان الضيوف وفي ميزان الأطروحات التي تقدم، الأطروحة الصوفية والأطروحة السلفية، أريد توازن أكثر بينهما. أو أن نستدعي ضيف آخر، لكن أحسن أعطي الوقت الضيف الآخر للأخ محمد الكتاني. فهذا الاتجاه العام إذن، وسأبدأ مع الأخ محمد الكتاني أصلا اليوم، وكما قلت للإخوان كلهم خمس دقائق لا تزيد، وبداية من يبدأ الأخ يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أضع هذا العداد في وشغل هذا العداد. أخي الشيخ محمد بن يحيى الكتاني تفضل، مرحبا بك، الكلمة لك. طيب نبقى في الإسكندرية، هل الأستاذ جمعة معنا؟
نعم
أستاذ جمعة أمين، أبدأ معك الحديث إذن. وموضوع النقاش سألت أمس هو ما موقف علماء الإخوان، ما موقف علماء الصوفية، ما موقف علماء السلفية من التوجه بالدعاء لغير الله، كأن يقول المسلم يا جيلاني أغثني، أو يا سلطان العارفين يا رفاعي أنصرني، أو يا سيدي أبو العباس يعني توسط لي أو ارزقني الذرية، وما شابه ذلك من نوع الأدعية التي سمعنا بعضها في التحقيق الذي أجراه الدكتور محمد مصطفى أبو شوارب في طنطا والإسكندرية. فماذا لديك يعني من الناحية الشرعية في هذا الأمر أخي الأستاذ جمع أمين؟ مرحبا بك وتفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد أن هاخد دقيقة واحدة بس علشان تقدمت سيادتك في طرح القضية العقيدة والسياسة، الحقيقة هذا الطرح في ذاته يوحي للمستمع أن هناك تضاد بين الأمرين، ولكن الحقيقة أن السياسة تنبع من العقيدة. عندنا يقول الإمام الشهرستاني قال أبو بكر بعد خطبته في سقيفة بني ساعدة لا بد لهذا الدين من قائم يقوم عليه، فناداه الناس من كل جانب صدقت يا أبا بكر. يقول الموردي الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا. هذا بس أردت أن أنا أشير إشارة سريعة لما سمعت في التقدمة. أما الحقيقة اللي احنا بنجتمع عليه أساسا والإنسان يعني بيسعد به أننا نتكلم عن العقيدة لكي ننقيها من الشوائب التي لحقت بها، لكي تصل إلى الناس صافية، لأنها هي مناط الأمر كله. فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب إلى آخر الآيات. وسلامة سلوك الإنسان حين تصح عقيدته لابد أن يتحقق أمرين: صحة الاعتقاد وصدق الاتباع. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والرسول عليه الصلاة والسلام كلنا يعلم أنه نشأ قبل الرسالة في مجتمع كان فيه شرب الخمر ولعب الميسر والزنا، حتى أن ابن عباس يقول كانت المرأة تطوف حول الكعبة عارية وعلى فرجها غلالة، فإذا طافت نزعتها وطافت كيوم ولدتها أمها. 360 صنم وغيرها من الأمور اللي جاءت العقيدة لكي تصحح هذه الأمور. من هذه الأمور التي يجب أن نضعها في اعتبارنا القضية اللي حضرتك طرحتها، الاستعانة والاستغاثة. ابتداء الاستعانة بالله لا تمنع الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه. الإنسان بيستغيث بإنسان حين تشب النار في بيت، مثلا حريق في بيت، فبيستغيث بصاحبه، يستغيث بالشرطة، بالجيران. هذه أمور باختصار فيما يقدر عليه الإنسان وما هو في استطاعته أن يفعله. أما الأمور التي لا يقدر عليها إلا الخالق القادر سبحانه وتعالى فلا يصح أن يستغاث لها بالبشر، ولكن يستغاث بمن بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، ككشف الضر وتفريج الهم والشفاء من السقم ودفع الفقر وغفران الذنب والهداية إلى سواء السبيل وغير ذلك من الأمور والأحوال التي يداولها المولى بين الناس فلا يلجأ فيها إلا إليه وحده سبحانه وتعالى، الذي يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فإن استغاث الإنسان بمخلوق في مثل هذه الأمور فقد ضل ضلالا مبينا وافترى إثما عظيما وقال منكرا من القول وزورا ووقع في المحظور وخالف الشرع الكريم واتبع الهوى المشين. والأدهى والأمر من هذا أصبح صاحبا للشيطان الرجيم. في هذه الحالة لا نجري إلى الحكم، نشرك ده ونكفر ده وننسى أن علينا دور وهو التبيان والتوضيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أنتم تلقون بأنفسكم في النار وأنا آخذ بحجزكم. فأحب إلينا نفس الداعي أن يبذل الجهد توضيحا وتبيانا وصبرا، فالمسلم الذي يصبر على أذاء الناس خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر.
واضح أخي أستاذ جمعة. أستاذ جمعة مين؟ جزاك الله خيرا المداخلة في صميم الموضوع، وهذا ما أطلبه إن شاء الله يكون يعني يحذو على نهجه كل الضيوف الكرام فيجيبون على السؤال بشكل مباشر كما فعلت في الوقت كما فعلت. أنتقل أبقى في الإسكندرية وأعطي الكلمة للشيخ محمد يحيى الكتاني. سؤال الحلقة هذه اليوم هو: ما هو موقف كل ضيف من الضيوف من دعاء غير الله أن يقول للمسلم: يا جيلاني أغثني، أو يا سيدي صالح أدركني، وما شابه ذلك من الدعاء؟ تفضل يا شيخ محمد بن يحيى الكتان.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لإرضاء ربنا وخدمة ديننا وإدخال الفرح والسرور على قلب سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لازلت يا دكتور محمد أعجب من حال ضيفيك الكريمين، وقد عاد الأستاذ جلال إلى ما حذرته منه ونهيته عنه من الخطب والشعارات والكلمات الإنشائية التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وعاد لذكر الآيات التي أنزلت في المشركين وجعلها في المسلمين، وقد حذرته من ذلك وأخبرته أنه فكر الخوارج عاذنا الله وإياكم منهم. ثم ضيع في الحلقة الماضية نصف وقته في نقل كلام الإمام الصياد للمرة الثانية، مع أنني ذكرت له الأحاديث الواردة في طلب العون والإغاثة وكلام علماء السلفية، فكأنه لم يسمع مني شيئا. والحقيقة أنني اكتشفت موضع الإشكال عند الدكتور جلال وعند الأستاذ البلوشي، وسأعالجه بفضل الله تعالى بدواء أزهري باعثي كتاني. إن الإشكال عندكم يا سادة حين تريان الحق سبحانه وتعالى ينسب الفعل لنفسه في الخلق والإيجاد والإماتة والإحياء والرزق والعطاء والنصر والحفظ وغير ذلك من أفعاله سبحانه وتعالى، ثم تجدون نسبة هذه الأفعال إلى العباد في كلام الصوفية، أليس كذلك؟ فتعتقدون فيهم سوءا وتقولون بشركهم وكفرهم. وأنا أقول لكم تعالوا معي جميعا الآن. نسب الله تعالى الخلق إلى نفسه في القرآن فقال: الله خالق كل شيء. ونسبه كذلك إلى مخلوقاته كعيسى عليه السلام فقال على لسانه: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. ونسب الإماتة والإحياء لنفسه في قوله سبحانه وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. ثم نسبها لخلقه سبحانه وتعالى في قوله: قل يتوفاكم ملك الموت. ونسب العطاء لنفسه في قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري وغيره عن سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما أنا قاسم والله يعطي العطاء أو الإعطاء إلى خلقه، فقال: فأما من أعطى واتقى. ونسب الرزق لنفسه سبحانه فقال: إن الله هو الرزاق. ونسبه للخلق فقال: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. بل استعمل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال فيما رواه أبو داود والحاكم عن بريدة: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. فهل الرسول صلى الله عليه وسلم يرزق العباد أم كيف تفهمون هذه النصوص؟ بل خذ هذا القبس النوراني وتأمل الإشارة في قوله سبحانه وتعالى: رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين وحكاية الله تعالى عن يوسف: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. يا أساتذة الحوار، احفظوا هذه القاعدة: الاشتراك في الوصف لا يعني الاستواء في مراتبه، الاشتراك في الوصف لا يعني الاستواء في مراتبه. فقد وصف الله تعالى نبيه بالرؤوف الرحيم، ووصف بعض أنبيائه بالحلم، فهل هناك اشتراك في الوصف؟ نعم هناك اشتراك في الوصف، لكن ليس هذا معناه الاستواء في المرتبة والحكم. أما العبارات التي استشنعها الدكتور جلال القطب وما شبه ذلك من كلام الصوفية، فقد قيلت مثل هذه العبارات في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب العقود الدرية لابن عبد الهادي المجلد الأول صفحة 373. يقول ابن عبد الهادي في حق الشيخ رحمه الله: وليس يقع من مثله أمر ينقم منه عليه، إلا أنه يكون أمرا قد لبس عليه ونسب إلى ما لا ينسب مثله إليه، والتطاول على الحضرة العالية، يقصد الشيخ، والتطاول على الحضرة العالية لا يليق، إن يكن في الدنيا قطب فهو القطب على التحقيق. وقال أيضا في المجلد الأول 486: كان الشيخ رحمه الله تاج العارفين لوقتنا وشيخ الهدى بغير حمية، وهو الحبر والقطب الذي شاع ذكره وفاح شذاه كالعبير المفتت إذا ما ذكرنا حاله وصفاته. وقال أيضا:
طيب
وشرب
طيب
جماعة.
يا أخي يحيى، أخي نعم. أخي محمد يحيى الكتاني، نعم. انتهى الوقت، وانتهت الخمس دقائق، وكما قلت اليوم للسادة المشاهدين فإنني طيب. أريد أن ألزم كل الضيوف بالحديث خمس دقائق لا تزيد، وبعد ذلك توزيع الكلمة بينهم، وكنت آمل أنك في الدقائق هذه تجد ولو دقيقة واحدة لبيان رأيك في المسلم يدعو ويقول: يا جيلاني أغثني، ولا يا البدوي انصرني، ولا عني على في موضوع الذرية وغيرها، ولكن آمل أن يكون ذلك إذن في حصتك المقبلة من الحديث. دكتور أبو المنتصر، تفضل بدورك في الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكر فضيلة الأستاذ جمعة أمين لكلامه التوحيدي، وأدعو الله تعالى دكتور الهاشمي أن يجعل هذه البرامج التوحيدية لإصلاح الدين والعقيدة بين المسلمين في هذا الشهر المبارك في ميزان حسناتك، وينفعك به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي الفاضل أخ محمد يحيى الكتاني، موضوع اليوم هو دعاء الموتى لم تدخل به إطلاقا، وأنا أنصحك بقليل من التواضع. هذه جلسة ثالثة أنت تتبجح وتتكبر علينا أنك تستشهد بالآيات والأحاديث ولا تجد ردا. لم أسمع في آية في كلامك كلها آية قرآنية واحدة، والبارحة تحديناك واليوم أيضا ما نسمع. هذا واحد، وثم تتعجب من كلامنا علما أننا نستشهد بالآية والحديث مش أكثر من هذا. وندخل على أصل الموضوع. ربنا جل جلاله جعل القرآن ميزانا بيننا وبين جميع البشر. ماذا يقول القرآن الكريم؟ قلت هذا أصل الموضوع، بطلان دعاء الأموات. قلت الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ونحن نعلم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته أن يدعو أحدا من الأموات، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا الشهداء ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة ولا بلفظ الاستعانة ولا بغير هذه الألفاظ التي حضرتك تفلسف علينا، بل نعلم علم اليقين أنه نهى عن كل هذه الأمور. وأن وجعل ذلك من الشرك الأكبر الذي حرمه الله ورسوله. ولذا يقول القرآن هو حكم بيننا وبينكم وبين جميع الناس، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، هل هؤلاء أموات من دون الله أم لا؟ هل هؤلاء أموات من دون الله تعالى أم لا؟ هذا السؤال الأول. فلا يملكون كشف الضر عنكم. القرآن يقول من دون الله، لا النبي ولا الشهيد ولا الإمام ولا الغوص ولا القطب وما تسمونهم الغوص الغياص لله تعالى، لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. هل القرآن صادق أم لا؟ هل القرآن كلام واضح بين أم لا؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب؟ الله أقرب لهؤلاء الناس، هؤلاء الأموات. هم لما كانوا أحياء كانوا كغيرهم من البشر، ولما أصبحوا أموات صاروا مستشفى متحرك. أي عاقل يقول ذلك؟ بديهة الأخ ترفض ذلك. أيهم أقرب؟ ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محظورا. وهذه الآية خطاب لكل من دعا من دون الله تعالى أي كان، وذلك المدعو ينبغي إلى وهو نفسه يطلب إلى الله الوسيلة، ووسيلته هو وسائل الشرعية. إذن من دعا ميتا أو غائبا فقال يا سيدي فلان أغثني، انصرني، ارحمني، اكشف عني شدتي ونحو ذلك، فهو لا شك أنه ارتكب شركا وكفرا. ولكن نحن مع كل هذا لا نشرك ولا نكفر عامة المسلمين الذين يفعلون ذلك، نقول هذا العمل الشرك، وأنت ما تفهم كلامنا أو لا تريد أن تفهمه ثم تتهمنا بالخارجي وهذه الكلمات التي أورثتموها من غيركم. وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين بين علماء السلف، فإن هذا هو شرك المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم لم يكونوا يقولون إنها تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها، بل كانوا يعلمون أن ذلك لله وحده كما حكاه أنه في غير موضع في كتاب. واعلم أيها الأخ الكريم أن العلماء أجمعوا أن من سلف، علماء السلف من أئمة الأربعة ومن الصحابة من التابعين، من صرف شيئا من نوعي الدعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة، من صرف شيئا من هذه الأدعية لغير الله فهو مشرك، ولو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذ شرط الإسلام مع التلفظ بالشهادتين أن لا يعبد إلا الله. فمن أتى بالشهادتين وعبد غير الله فما أتى بهما حقيقة وإن تلفظ بهما. أهل الكتاب يقولون لا إله إلا الله. وحاصل كلام المفسرين في هذه الآية أن الله تعالى حكم أنه لا أضل ممن يدعو من دون الله تعالى لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة. واستغاثة من هذه حاله، ومعنى الاستفهام هنا أن استفهام إنكار، ولذا نقول أن الاستغاثة بالأحياء من الشرك الذي نهاه النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله.
طيب أنا سأضيف لك يا أخي محمد الكتاني قبل أن أعطي الكلمة خمس دقائق الأخ جلال، سأعطيك دقيقتين تعلق على ما سمعت أو تحاول الإجابة على سؤالي في دقيقتين إضافيتين فقط لأغراض الحوار، ثم سأعود الدكتور جلال. تفضل في دقيقتين والعداد يحسب. تفضل.
نعم.
تفضل.
بالنسبة لما قاله الشيخ البلوشي فيما يتعلق بالدعاء، دعاء الدعاء عند المقابر، ذكرت له بالأمس أدلة قطعية من القرآن ومن السنة ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة ومن كلام العلماء، وقد يئست من اقتناعه. أما بالنسبة لما ذكره أيضا من مسألة المساجد التي عليها قبور، فأنا أقول له
يا أخي لا لا يا أخي محمد الكتاني، احنا في موضوع أن يقول الإنسان يا جيلاني يا غثني، خلينا موضوع القبور دي نأتيها غدا، البناء على القبور. طيب. أنت قلت مثلا أمس إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي في صحيح مسلم استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت، فهذا عكس ما نناقشه. هذا الأحياء يطلبون الرحمة للميت، لكن نحن في الناس الذين رأيناهم في تحقيق الدكتور أبو الشوارب السيدة التي تأتي وتقول زيارة البدوي قبل رمضان مقدسة، وقد جربت ونذرت له النذور بشرط نجاحي ونفع ذلك ونجحت. والسيدات السيدة التي تقول يا سيدي أبو العباس زوجي يريد أن يتزوج علي فاصرفه عن ذلك. والرجل الذي نجح في تسجيل ابنه في الكلية بعد أن ذهب إلى السيد البدوي وطلب منه المساعدة، نحن نتحدث في الذي يطلب وليا شخصا في قبر من القبور ويطلبه. فأنت ذكرت حديث أمس
يا أخي
تتعلق بدعاء المسلم للميت، لكن هذا ليس موضوعنا أن يدعو حي لميت، نحن في الذي يستغيث.
والأدلة الأخرى دكتور محمد، والأدلة الأخرى
أنت أعطينا الآن
التي فيها أغيثوني يا عباد الله وأعنوني يا عباد الله.
لا هذا إنسان أضاع، أنا إذا لحظة إذا أضاعت سيارتي الآن أمام المكتب بعد الشر، أو أنت كنت معايا في نفترض أنا وياك كنا نتجول في لندن وضعت مني وقلت يا بلوشي ولا يا دكتور جلال أعني على نعثر على السيارة أو على ضيفي أو على كذا، نحن نتحدث عن أمر أن تقول يا علي أغثني يا جيلاني أدركني.
نعم.
هذه هي الأمور التي
بإغاثة الله وإعانة الله وإدراك الله.
أنا الآن لا أريد أن أناقشك فيها، أنا أريد أن أسمع منك جواب، لأن أعطيتك دقيقتين
يا أستاذ.
والإخوان قالوا
أستاذ.
إن الله تعالى بقوله إياك نعبد وإياك نستعين على لسان المؤمنين حصر الاستعانة به وحده، وإنه قالوا لا، قال الأخ جمعة أمين قال كلاما واضحا في بداية حديثه، قال من يدعو وليا ولا مقبورا ميتا كذا فقد دخل في الضلال المبين، هذا قوله هو ابن بلدك في الإسكندرية. فأنا أردت منك أن اليوم إحنا هذا موضوعنا بالتفصيل بالتوسع.
حاضر يا سيدي،
ولكن بما أني أعطيتك الوقت الأول ولم تجب سأعطيك دقيقتين لتلخيص عناوين كبرى في جوابك، وعندما أعود إليك تفصل.
من القرآن
دقيقتين
من القرآن،
وابدأ بكتاب الله ثم بالسنة وهكذا
يا سيدي.
نعم.
الله سبحانه وتعالى يقول إياك نعبد وإياك نستعين، المستعان به والمعبود على الحقيقة والإطلاق هو الله سبحانه وتعالى، إنما الله سبحانه وتعالى جعل لهذه الأمور أسباب متعلقة بالخلق. قد ذكرت منذ قليل الآيات التي تتكلم عن ذلك، الله تعالى نسب الرزق إلى نفسه سبحانه وتعالى ونسبه إلى بعض عباده على سبيل المظهرية والنسبة الظاهرة كأسباب دنيوية، هذا فقط. معنى أن يذهب الشخص ويسأل الله عند الشيخ فلاني أو يقول يا شيخ فلاني، هذا معناه أنه يتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى في قضاء الحاجة، والتوسل مشروع كما أجازه كثير من أهل العلم. نحن لا نقود العوام اذهبوا وافعلوا كذا ولا نصحح كلام العوام، هذا كله
الاستغاثة أخي الكريم ليس توصل، توصل بالأمر الشرعي وتوصل
الله تعالى يقول في القرآن فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه
فيما يقدر عليه،
الاستغاثة
فيما يقدر عليه، لماذا تفلسف لماذا تقلد؟ نعم. هذا فيما يقدر عليه أهل الكريم، استغاثة
نعم
البشر بالبشر فيما يقدر
أنت
عليه.
تعتقد أن الحي أنت تعتقد ذلك. أن الحي يقدر على شيء بغير إرادة الله؟
سبحان الله، هذا هو
سؤال لك.
هذا هو
صفة أن الحي يقدر على شيء بغير إرادة الله؟
يا أخي هذا في مقدور البشر
يا أخي.
أنا أستطيع أشرب ماء.
تعتقد ذلك؟ فالميت كذلك لا يعرف شيء ولا يقدر على شيء إلا بإرادة الله.
الميت
حي؟ المسؤول في الحالتين هو الله.
الميت هو حي؟
المسؤول في الحالتين هو الله يا أخي، ليس الميت وليس حي، المسؤول
هذا
هو
صفة بعينه. طيب أوكي
هذا هو صفة بعينه.
بس طيب خلينا نعطي الكلمة الآن للدكتور جلال. أرجو يا أخي محمد.
نعم.
يا أخي أنا أقول لك حاجة، لا يعني أغلب الناس، أنا بس لأنني أريد حريص على وجهة نظرك.
نعم.
أغلب الناس يعرفون أن هناك فرق بين الحي والميت، يعني نعم. إذا قال أحد، إذا قلت للدكتور جلال أرجوك هذا الكتاب بعيد علي، أعطني ذاك الكتاب لأنه يبعد عني مترين، وإحنا الآن في الوايد شوت في الصورة العامة. فطبعا غير أن أقول مثلا خاطب والدي رحمه الله وأقول يا والدي
الله.
يا يوسف بن علي رحمك الله أعطيني كتاب. يعني الناس لحظة بس، الناس يعرفون الفرق بين الحي والميت، والسؤال والإشكال حاصل من أن يقول الإنسان هو في تونس ويخاطب عبد القادر الجيلاني في بغداد ويقول له يا سيدي عبد القادر أغثني ولا نجح لي ولدي. فلذلك هذا هو الذي نريد فيه الدليل، وهل جاء في كتاب الله ما يحسنه أو ما يجوزه، أو هل ورد على لسان من دعوا في كتاب الله جميعا من أنبياء وصالحين ومؤمنين عاديين، لأنه في أدعية كثيرة، هل عثرت في كتاب الله على دعاء باسم المؤمن يدعو فيه غير الله عز وجل؟ أريد يعني، أو هل عثرت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا نبيا آخر أو أن أحد من كبار الصحابة دعا نبيا دعا النبي صلى الله عليه وسلم. نريد هذه الأمور حتى يتضح الحق ويعرف أهل الإسكندرية. لحظة بس، أنا أريدك أن تجهز، أريدك أن تجهز الجواب، اسمعني، أريدك أن تجهز الجواب عندما تأتي مداخلتك المقبلة، والآن أستمع أنا وإياك والمشاهدين إلى الدكتور جلال في خمس دقائق، تفضل.
حاضر حاضر حاضر.
بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء أحيي المشاهدين وأحيي المشاركين في هذا الحوار جميعهم، وأحيي الأخ محمد يحيى الكتاني. الأخ محمد جزاك الله خيرا، وحقيقة الوضع الذي نحن فيه هو وضع أخوي، الغاية منه الوصول إلى الحقيقة وليس التشبث بالموروث، الوصول إلى الحقيقة. أنت فعلا البارحة أوردت حديثا، وأنا أود أن أناقشك في هذا الحديث، ولكن قبل ذلك أريد أن أقول إن الدعاء عبادة كما ورد في الحديث وكما ورد في القرآن، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وفي الحديث الدعاء هو العبادة، والمسلمون جميعهم يتفقون على أن العبادة لا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى، وإلا لما كان ثمة داعي إلى إرسال الرسل وإنزال الكتب وإحداث تلك المعارك والمجاهدات التي قادها الأنبياء، وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعليه أن دعاء الإنسان للقبر له أصناف وأنواع. الصنف الأول أن يقصد الإنسان بقعة من الأرض أيا كانت هذه البقعة، من غير أن يرد دليل على تخصيصها من الشارع، يقصدها من غير دليل وارد على تخصيصها من الشارع، من أجل أن يدعو فيها، من أجل أن يدعو فيها الله سبحانه وتعالى، كأن يقصد مثلا شجرة أو مسجدا أو خيمة، ويقول الدعاء في هذه البقعة أولى وأفضل، وأن الله يستجيب من دعاه في هذا المكان، وليس له بينة من الله على ذلك، فهذا منكر وابتداع في الدين ولا يجوز العمل به ويجب النهي عنه. النوع الثاني أن يذهب إلى المكان، إلى القبر، ليسأل المولى عز وجل في هذا القبر بعينه، وهذا أيضا من ذلك الصنف، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل هذا القبر سببا، ولم يشرع بأن الدعاء في هذا المكان أو في هذا القبر أولى وأفضل وأدعى للإجابة. النوع الثالث أن يذهب إلى المقبور ويقول له يا شيخي فلان، ادع الله لي أن يشفيني، وهذا ابتداع لا يجوز أبدا، فإنه ذريعة إلى الشرك. أن يأتي إلى المقبور ويسأله، يقول له يا فلان أسألك أن تدعو الله لي، وهذا الميت لا يسمع ولا يستجيب، فهذا ذريعة إلى الشرك. النوع الرابع أن يطلب من المدفون ويقول له يا شيخي البدوي، يا شيخي الجيلاني، يا شيخ الرفاعي، كما قرأت عليك البارحة، أغثني في كل أحوالي وانصرني في مآلي، يقول له يا شيخي أغثني، يسأله، فهذا شرك حذر الله منه. هذه هي مسألة الدعاء. وعليه كما قال الشيخ جمعة أن من يدعو غير الله من دون الله أو مع الله أو يستغيث به فيما لا يقدر عليه أحد إلا الله فقد ضل سواء السبيل ومرق عن دائرة الفهم الصحيح لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
صلى الله على الحبيب المصطفى. أستاذ جمعة أمين، ها قد عاد الدور إليك. شكرا دكتور جلال. لقد استمعت يا أستاذ جمعة إلى ما قاله الشيخ محمد بن يحيى الكتاني في أمور المجازات اللغوية وفي يعني الأمور التي أوضح بها الأمر وبعض نقاشه مع الدكتور البلوشي. هل ترى أن ما قاله ربما يحل الإشكالات التي ذكرتها أنت في اعتراضاتك على من يدعو غير الله؟ هل أقنعك حديثه؟ هل ترى أنه يمكن إذن تأويل دعاء الموتى بالأمور التي ذكرها الأخ الكتاني؟ تفضل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح الصدور وأن يكون اجتماعنا هنا للوصول إلى الحقيقة وليس التعصب لرأي من الآراء، إنما نبحث عن الحق أينما كان وأينما أجراه الله على لسان أي منا. الحقيقة أخونا الفاضل خلط بين التوسل والاستغاثة. فالاستغاثة حتى معناها اللغوي هي طلب العون وتفريج الكروب، وتستغيث أي تطلب العون من تستغيث منه. ولا شك أن الاستغاثة حتى العلماء نفسهم قسموا الاستغاثة إلى أنواع، منها الاستغاثة المباحة كطلب الحوائج من الأحياء كما قلنا من قبل، فوكزه موسى فقضى عليه، متى؟ فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. استغاثة إنسان يقدر على دفع شيء كما سمعنا من الأساتذة الكرام. واستغاثة مندوبة هي الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى، هي أمر مطلوب، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة منزلين، بألف من الملائكة مردفين. ويعني المولى سبحانه وتعالى يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه. والاستغاثة الواجبة وهي الاستغاثة التي يترتب عليها إذا تركها الإنسان هلك، فلا بد أن يستغيث بالله سبحانه وتعالى. الممنوعة كما قلنا هي التي تكون في أمور تفريج الكروب والرزق وغير ذلك مما لا يقدر عليه الإنسان. وللعلم هذا أمر بإجماع العلماء، يعني ليس مجال اجتهاد فيه مطلقا ولكنه بإجماع العلماء. أما التوسل فهو يعني ما يقرب به الرب، يتقرب به إلى الرب سبحانه وتعالى. وفرق كبير بين الوسيلة التي نتقرب بها إلى الله والاستغاثة التي هي طلب العون من الإنسان. الفرق واضح بين النوعين. هذا أمر يعني بينه العلماء جيدا، وقالوا إن الوسيلة هي المنزلة عند الملك ودرجة القربة، ووصل فلان إلى الله وسيلة إذا عمل عملا يريد به أن يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. لله، والواصل هو الراغب إلى الله سبحانه وتعالى، وتوسل إليه وسيلة يعني قرب إليه بعمل. هكذا في لسان العرب هذا المعنى الذي أقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي يا أيها الذين صدقوا الله ورسول ورسوله فيما أخبرهم ووعدهم من الثواب وأعد للمخالفين من العقاب. اتقوا الله فيما أمركم. لا أريد أن أسترسل في هذا، ولكني أردت أن أفرق بين الوسيلة وبين الاستغاثة.
ولكن أستاذ جمعة بقيت لك دقيقة أسألك فيها.
نعم.
هناك من يقول إن الذي يقول يا جيلاني ولا يا بدوي أريد مثلا منك ذرية أو غيرها، هو يطلب ذلك ويعرف أن الله عز وجل هو من بيده الأمر، ويقولون بما أنه يعرف أن الله هو من بيده الأمر فلا يضير أن لا يضيره في شيء أن يقول يا بدوي أدركني أو ارزقني الذرية مثلا، أو ينذر له نذرا إذا أعطاه الذرية. يقولون هو يعرف أن الله هو الواحد الأحد، وإذن لا شبهة في أن يدعو الجيلاني أو البدوي أو غيره.
يا أخي الفاضل، إذا كان الأمر يتصل بالعبادة فهناك إلزام بما دلنا عليه الشرع سواء من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المولى سبحانه وتعالى بمجرد لفظة يعني كان يتلاعب بها أعداء الإسلام، قال لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، لفظة. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يعلم بعض الصحابة ماذا يقول حين النوم، ورسولك الذي أرسلت، قال لا بل ونبيك، انطق ما قلته. مع العلم بأن الرسول أشمل من النبي في المعنى، ولكن هو الالتزام حين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور تتصل بالدعوة فليس لإنسان أن يجتهد، بل أن الدعاء نفسه الإنسان نفسه بيدعو بما شاء، خاصة عامة المسلمين مش حافظين مأثورات من الأدعية، ولكن الذي يقول المأثور من الدعاء بألفاظه يؤجر. لماذا؟ لقدوته برسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. طيب، واضح واضح أستاذ جمعة، جزاك الله خير على أنك تجيب على الأسئلة بوضوح وبشكل مباشر، وهذا مفيد جدا للبرنامج حتى يستفيد ملايين الناس الذين يهتمون بهذه الحوارات. أعود إلى الأخ محمد بن يحيى الكتاني. سؤال الحلقة أخي الشيخ محمد هو: ما رأيك ورأي العلماء الذين تحتك بهم من أهل المدرسة الصوفية في قول المسلم سواء كان عند ضريح البدوي أو ضريح الجيلاني أو على بعد آلاف الأميال من هذين الضريحين، ما حكم الجزائري يقول يا جيلاني أغثني من دون أن يزور قبره؟ هو في وهران ويقول يا جيلاني أغثني أو أدركني، أو يا جيلاني نذرت لك العام المقبل أضحية كبيرة إذا رزقت الذرية. فنحن الآن في دعاء، النذر سنأتيه تفصيلا، لكن عبارة التوجه بالدعاء إلى الجيلاني أو البدوي أو إلى سيدي ياقوت العرش، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا دكتور محمد، إذا ذهب الشخص العامي إلى قبر واحد من الصالحين ودعا الله سبحانه وتعالى عند هذا القبر وسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيب دعاءه في هذا الموضع وتوسلا بصاحب القبر، فهذا لا شيء فيه. إن كان المعتقد يعتقد أن النفع والضر بيد الولي فهذا كفر لا محالة. أما اتخاذ الوسيلة والاستغاثة بالولي فيما يقدر عليه بأمر الله سواء كان نبيا أو وليا فهذا جاءت به السنة، فقد أخرج الإمام الدارمي في سننه في باب ما أكرم الله به نبيه بعد موته عن أبو الجوزاء أوس بن عبد الله قال: قحط أهل المدينة قحطا شديدا فشكوا إلى عائشة فقالت: انظروا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فاجعلوا منه كوا إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف. قال: ففعلوا فمطرنا مطرا حتى نبت العشب وسمنت الإبل حتى تفتقت من الشحم فسمي عام الفتق. فهنا السيدة عائشة استغاثت بالنبي صلى الله عليه وسلم وفتحت كوا بين قبري وبين السماء ليستغيث لأمته ويسأل الله في إنزال المطر، وهذا حديث إسناده حسن. وكذلك هناك
أنا يا أخي يا أخي الشيخ محمد يحيى أقول لك حاجة، أنا لحظة بس توقفك هنا، وأنا وقفت العداد. أنا مر بي في الحوار الصريح في هذه المسجلات، مرت بي يعني نقاش، أدرت نقاشات كثيرة، والأمور الحساسة التي تهم عقيدة المسلمين كنت أدرت حوارات بين إخوة علماء الشيعة علماء السنة، قلت لهم حتى نضيق دار ابدأوا في الاستدلال لأمور العقيدة بكتاب الله
أحسنت
ثم بالحديث الصحيح فإنه لا يجوز في أمور خلافية كبرى بعضها يتصل بعقيدة المسلم والبعض بعض العلماء الذين يخالفون الرأي يقولون تتصل بنجاته في الآخرة فإن الأفضل والأضمن أن نبدأ بكتاب الله فمثلا عندما يقول لك الإخوان هنا يقولون لك الآيات تقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ولو إذا سألك عبادي عني فإني قريب فأنت تبدأ تقول هذه الآيات مثلا لا تنفي أن يدعو الإنسان ميتا مثلا فنحكي على الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله كما بين الأخ جمعة نحن حديثنا ليس في الأمور التي يقدر فيها الإنسان لا نتحدث عن جلال يطلب من الأخ محمد الشيخ محمد في مصر أن يرتب له بيتا في الإسكندرية لأنه قادم لإجازة هناك لا نتحدث في الأمور التي يقدر عليها البشر بين بعضهم البعض ولا في أمور من الرئيس مبارك يستقبل الدكتور البلوشي في القاهرة فيأمر له $50,000 منحة شخصية أو مساعدة لقضية السنة في إيران هذه كلها الأمور المعطيات والأمور التي يقدر عليها البشر ليست موضوع خلاف ولا موضوع نقاش نحن فقط كما الأمور التي رأيناها في الشريط في الإسكندرية المرأة تطلب الذرية المرأة تطلب من الولي أن يصرف زوجها عن الزواج بأخرى المرأة التي تنذر للبدوي لتنجح أو لينجح ابنها فهذه الأمور ما رأيك أنت حتى تكون حتى يكون الصوفية في وضع طيب في الحوار ولا يقال إنني أنا بشكل من الأشكال يعني ساهمت في إضعاف حجتهم من خلال هذه الحوار هذه المحاورة أريد منك أن تفعل مثلهم تأتي تقول الآيات التي يحتج بها في كتاب الله لا تنفي دعاء غير الله أو تكون عندك آية أنت فيها دليل على جواز دعاء غير الله عز وجل فتحتج بها عليهم مثلا هذا الأمر سيجعل حجتك قوية لكن هم يقولون الآية وأنت تقول الدارقطني ولا حتى البخاري ولا مسلم سيشك الناس ويقولون لماذا الصوفية لا يجدون أدلتهم إلا في كتب الحديث التي فيها شك وفيها كذا لماذا لا يستدلون للأمر بآية من كتاب الله واضحة وينتهي الأمر فالمهم أنا لا وقفت كلامك على دقيقة 19 ثانية أريد منك الله يخليك أن ترتب أدلتك فتبدأ بأقواها وأهمها في كتاب الله ثم أقواها في البخاري ومسلم ثم بعد ذلك تمر لكن يا ريت بما أن الأمر حساس لو نكتفي فقط
بالقرآن
الكريم وبالبخاري ومسلم يعني بالصحيحين الاثنين أشهر كتب إذا استطعنا إذا
يقول نكتفي به وهل جمع البخاري ومسلم كله صحيح
لحظة إذا استطعنا أقول لك حاجة لأن الأمر مهم وحساس إذا استطعنا إذا الإنسان حجته واضحة وكلامه من الدين واضح فلا شك أنه سيجد له أمرا دليلا في كتاب الله أولا ولا لا
نعم في مقتطف
بس هو دوره في الحديث لازم نكمل ثلاث دقائق ونص اللي عند وقتك دلوقتي أنا طلبت منك وأنت بالخيار تفعل ما طلبته منك ولا تفعل أنت حر سواصل عندما تتكلم يعني أضغط على العداد من جديد تكلم
يا سيدي
نعم.
الذي تطلبه هذا أمر لا أدري من أين يعني في أي كتاب أو من قاله من أهل العلم تقول لي لا تستدل إلا بالقرآن
القرآن يقول إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول والرد إلى الله
والرسول
ذكرت
أحاديث الرسول يا شيخ بلوشي ذكرت أحاديث الرسول لماذا لا تقتنع بأحاديث الرسول
لأنك
السنة توضح القرآن
رأس الليالي ونحن نبحث عن آية واحدة تجيز استغاثة بغير الله تعالى لا تجد في القرآن لا في البخاري ولا في مسلم متفق عليه بين المسلمين تمشي
يا أخي البخاري ومسلم لم يجمع كل الصحيح
حديث الحسن لا يؤخذ من عقيدة إن ادعيت ذلك
من قال هذا
عند بعض العلماء
هذا غير صحيح
بلاش الصفحة أعطنا آية واحدة في القرآن بلاش الصفحة أعطينا القرآن منبع المسلمين
مجهو المسلمين
أعطينا آية واحدة تجيز استغاثة بغير الله تعالى
من في الدنيا يمكن أن يحضر إنسان من في الدنيا يمكن أن يحضر إنسان أن يستدل بحديث رسول الله
يا أخي الكريم
هل أنت تصلي أنت تعرف عاد الركعات في القرآن
إذن أنت تعترف أنه لا يوجد هناك آية واحدة في القرآن الكريم تجيز استغاثة بغير الله تعالى وبل يوجد
أشارات الآيات مئات الآيات الاستغاثة معناها يا سيدي اسمعني اسمعني يا سيدي.
تفضل اخي.
فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه هذه
الآية. هذا هو سبب
وقول الله تعالى يا أبا استغفر لنا لم يطلبوا من الله إنما طلبوا من أبيهم.
يا أخي هذا
أما قولك أن الميت لا يسمع أما قولك
لماذا لا تريد أن تفهم أخي الفاضل؟
يا هذا فيما
يخطر عليك هذا فيما يخطر عليك
حديثي. أنت أخذت وقتي الآن
خذوا وقتي مش مشكلة ولكن هذا أنت إلى الآن
أنت أخذت وقتي الآن
ما تفهم ده هذا فيما يخطر عليك فاستغاثوا فيما يخطر عليه
ومن يطلب من أحد ما لا يقدر عليه كله بأمر الله هل الحي يفعل شيء إلا بأمر الله
كله بأمر الله
لا خلينا النصرانية النصرانية حتى ما يفعلون كذا اترك
هذا هو الضلال الذي دخل من غير
المسلمين لا المسلمين يفعلون بأفوس بأشياء العرب
أنا لا أرضي الله والله
يا شيخ
طيب لماذا لا تجد آية واحدة في القرآن في دعاك آية واحدة نحن نقول إياك نعبد وإياك نستعين تقديم العامل إلى المعمول دليل الاختصاص أي لا نعبد غيرك ولا نستعين بغيرك في مناسبة غيرك
هذا متفق عليه عند المسلمين
فضل هذا الرد على إياك نعبد وإياك نستعين
أنت تقريب الحوار إلى جانب آخر ومن قال أن من المستغيث أو الذي يدعو عند القبر لا يدعو الله سبحانه ولا يستغيث بالله
لا لا لا
يا علي مدد شو يعني يا عبد القادر الجيلاني مدد يا بدوي مدد شو يعني ايش على هذا الكلام يا مدد يعني ايش يعني يذهب من ايش يا عبد القادر الجيلاني مدد ايش معنى هذا الكلام
سبحان الله يا سيدي المدد المدد من الله سبحانه وتعالى وقد جعل الله له مظاهر في الكون
وجعل له الاسباب هذا هو سلسلة بينها
سأسألك سؤالا واحدا
قل تفضل
خليك معايا للاخر بس خليك معايا للاخر
تفضل اخي الفاضل
سأسألك سؤالا واحدا
تفضل
أنت تعتقد أن الميت لا يمكن أن ينفع ولا يضر لأنه قد مات وانتهى وأنه لا يمكن أن أسأل الحي أن أسأل إلا الحي فيما يقدر عليه أليس كذلك؟ أليس كذلك؟
تفضل
طيب تعال معي الآن تعال معي موسى نبي الله مات وقد انتفعنا به في رحلة المعراج لما سألت تخفيف الأمة
سبحان الله
كذلك نبي الله إبراهيم انتفعنا به لما قال اسمعني يا أخي اسمعني
تفضل.
اسمعني يا أخي لا تأخذ وقتي اسمعني يا أخي أنا أتكلم بأدلة صحيحة أنا لا أخترع هذا كلام العلماء
كلام
هذا جمهور الأمة
الآن ما في كلام العلماء بس القرآن رسالة للمسلمين نسخ بكلام
أنت
العلماء
أنت تحضر على السنة وعلى كلام العلماء
ما فيش القرآن أنت لست مسلم إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ولا العلماء القرآن مش كتاب
هذا واضح. حديث يا أخي هذا حديث
هذا حديث
هذا حديث, حديث يا أخي موسى نبي الله ألم يتشفع لنا عند الله سبحانه وتعالى وجعل الصلاة من 50 إلى 5
لا لا يا شيخ محمد الله يخليك
يا شيخ محمد
الله يخليك هذه معجزة من معجزات رسول الله عليه الصلاة والسلام لحظة بس أرجوك أنا خلي أنا أعطيك الوقت كله لحظة بس
ثانية بس
أرجوك نحن في دعاء أرجوك نحن في الذي يقول يا جيلان يغثني كون سيدنا موسى عليه السلام كما روى النبي صلى الله عليه وسلم قصة الإسراء والمعراج كون سيدنا موسى قال لمحمد صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف فرجع النبي صلى الله عليه وسلم هذا نصحه نصحه لم يتوسط لم يذهب هو إلى الله عز وجل ويطلب
منه هذه يقصد أن الميت ينفع
دقيقة هذه في أمر هذا عالم آخر هذا عالم أن النبي صلى الله عليه وسلم هذه في رحلة عجيبة ومعجزة من معجزات الله لكن نحن نتكلم
يا أخي
لا يمكن أنا ما سمعت حتى الصفية استدل بها في الدعاء
اسمع الدليل يا دكتور محمد اسمع الأدلة يا دكتور محمد
تفضل
اسمع الأدلة لو سمحت ولا تنحاز لطائفة
مش انحاز لكن انت اعطينا انا مستعد انحاز لك انت لحظة انا ينبغي لحظة بس انا ثانية بس انا سابقة محايد بينكم ولكن ان كان لي رغبتي ان انحاز اليك انت
لكن لا اقول انحاز
الي ارجوك هم يقولون قال الله تعالى اياك نعبد واياك نستعين هم يقولون قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم هم يأتون بالأمر واضح ومباشر في الموضوع والأخ جمعة أمين تكلم في الأمر واضح بشكل شفاف أنت فاستغاثه الذي من شيعته أنا أستطيع أن أستغيث بالآن عندي مشكلة في مصر أستغيث بيكل بالأخ جمع أمين لتعاونوني في تعينوني في حلها. فليس هذا موضوع النزاع. نحن على التونسي في 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 ولاية في القيروان يقول يا جيلاني أغثني وإلا بنتي لا تنجب أرزقها الذرية. نحن في هذا الأمر
غلط غلط يا سيدي.
فنحن في هذا الأمر في الذي يدعو يا جيلاني
غلط. أنا أخذ كلامه يقول غلط.
أنا لا أنقذ إن كان معتقدا أن جاي يفعل من نفسه بغير أمر الله فهذا خطأ.
أنت على أن تتقي أنت على أن تتقي وتفلسف إيش نعم؟ بنفسه ولا بغيره. جيلاني ميت ولا مش ميت؟ جيلاني ميت. في بغداد يسمع الآن أنت وأنا أتكلم جيلاني في بغداد يسمع لا بحي ما كان يسمع.
أعتقد المسلم أن أحدا يفعل بغير رب الله
يا أخي بلاش بغير رب ولا بغير. أنا أسألك سؤال بسيط جيلاني كان الآن ميت هل يسمع وياك؟ رد علي نعم.
ماذا تقول؟ لا أسمع.
يسمع؟
ماذا تقول؟ ماذا تقول
يا أخي الكريم؟ جيلاني ميت منذ 1000 عام الآن يسمع كلامي وكلامك؟
الله سبحانه وتعالى يبلغ من شاء ما شاء.
يا أخي ليش يبلغ؟ ليش رفض؟
إذن قال يسمع. إذن قال طيب أوكي 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 لحظة بس. إذن لحظة بس لحظة. إذن أنت تقول كل شيء بإذن الله. طبعا هذا كل شيء بإذن. أنا والدكتور جلال نستطيع أن نواصل هذا البرنامج الآن في آخر ساعة نستطيع أن نواصله في القاهرة وهذا ممكن بإذن الله. يعني ممكن نحن الآن كلنا هذا المكتب الذي نحن فيه ينتقل بإذن الله تعالى إلى القاهرة
نفس اللحظة
أو إلى جوهانسبرغ. ممكن ممكن بإذن الله. لكن الله عز وجل جعلنا الأسباب التي نتبعها والأمور التي نبني عليها حياتنا. مع ذلك أنا سأضع أفكارك هذه التي جاءت من وحي الحوار لأنك أنت حجة بحجة حتى عود إلى النظام وعود إلى الدكتور جلال. الدكتور جلال الله عز وجل يستطيع يعني الولي يستطيع أن يسمع بإذن الله. لا لا أنت أخذت مع مناقشة كبيرة يعني كثير من أفكارك.
يا شيخ الله يرضى عليك.
كيف؟
لا أعطيني.
طيب هو أنت الآن قطعت مرات كثيرة.
معلش هذا
طيب كيف؟ يعني هذاك جزء من وقتك في المناقشة. وهو لسه ما أكمل حتى. وهو تو كلك تو كيف نعمل يا شيخ الكتاب؟
أرجوك دكتور.
طيب لحظة لحظة يا أستاذ جمعة أمين. أستاذ جمعة. أستاذ جمعة.
أستاذ جمعة تكلم
دكتور. لا لحظة سؤال للأستاذ جمعة. هل تسمعني؟ أستاذ جمعة هل تسمعني؟
أيوة.
طال عمرك أريد أن أحكمك الآن. الدور لمن؟ هو في النظام كان للدكتور البلوشي وأنا قلت
أنا أقول لك كما أعطيت يعني دقيقتين ودخلوا في 5 ادي لأخونا برضك. وبس أنا أخشى من كثرة يعني ثناء من كثرة ثناء نظن أننا تحيزنا له فلا مانع أن حضرتك تديله يعني 3 دقائق.
الله يهديك الخمسة جمعة
للدكتور جلال ولا للدكتور البلوشي؟
لا البلوشي. أنت كلامنا البلوشي
يا شيخ جمعة. أنت البلوشي ولا الدكتور جلال؟ شيخ جمعة أعطي البلوشي ولا جلال الله يخليك
يا شيخ الدكتور. طيب
نعطيك مختصر شوية.
أيوة
بدل 10 دقائق 5 دقائق.
لا هو كانوا 5 أصلا.
4 دقائق
3.5
ماشي
3.5.
أخي الكريم أخي الفاضل إياك نعبد وإياك نستعين يرد كل كلامك ولكن مشكلتك أنت وأمثالك أنكم لا تحكمون أقولكم في القرآن ولا تعتقدون مثل من يدي أن القرآن غير مفهوم إلا من خلال أئمة والمشايخ والوسطاط. وهذا الذي يجعلني أقول التصوف في ميدان العقيدة قنطرة تشيع مع احترام الجميع. ولو كان الاستغاثة بغير الله تعالى جائزا لكان الملائكة أقرب من أبو القاسم الجيلاني الميت من علي الميت من الأنبياء الأموات. ملائكة يكتبون أعمالنا. وهل من المسلمين من قال يجوز الاستغاثة بالملائكة من الأئمة الأربعة من الصحابة من التابعين؟ واستغاثة الأحياء بالأموات في طلب الجاه في الرزق في الأولاد هذا من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله تعالى وهذا شرك في الربوبية والألوهية. وقد كان شرك المشركين في جاهليتهم بطلب الشفاعة والقربة هو هذا الشرك. و ربنا جل جلاله يقول بصريح الآية قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار؟ الله ولا جيلاني الله ولا علي ولا بدوي. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر؟ أنتم جعلتم المشايخ والأموات آلهة صغيرة. طب هم لما كانوا أحياء كانوا كغيرهم من البشر لما ماتوا أصبحوا آلهة؟ هذا تدمير للفكر الإسلامي للعقيدة الإسلامية. ومن هنا أنا أقول وأصيح أن التصوف والتشيع كان من ولادة حرب للعقيدة الإسلامية.
نترك التشيع نترك التشيع لأنهم غير
الشيعة.
لا نحظى لا نتحدث عن غايب
دكتور ماشي ماشي نترك دكتور قاسم غني وهو مؤلف شيعي كبير يقول نحن الذين أوجدنا التصوف لنحارب به السنة. نحن نتكلم في ميدان العقائد والسياسة.
بس ما نترك الإخوة الشيعة يرون أنهم سفينة النجاة
يرون
وأنت لحظة طالما أنت إحنا كان ممكن نأتي بهم هنا تركنا نقاش مع الصوفي ناقش الصوفي.
ومن أضل ممن يدعو غير الله من دون الله عفوا ومن أضل ممن يدعو من دون الله؟ هل جيلاني ولا أموات ولا أنبياء ولا الشهداء من دون الله أم لا؟ سبحان الله. ومن لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم من دعاهم غافلون. قرآن يقول دعاهم غافلون. أنتم تقولون أموات أحياء؟ أين العقل؟ هذا واحد. إن التعلق بالأموات والالتجاء إليهم والرغبة إليهم هو أصل دين المشركين. أصل دين أبو جهل. أبو جهل كان يؤمن بالتوحيد الربوبية، كان يقول الله واحد ما يقول الله اثنين. المشكلة في هذه الأمور. ولذا نقول لو جاز التألق بالأموات لجاز أن يستظهر العبد بالحفظة من الملائكة الذين هم لا يفارقونه بيقين، وهذا لا يقول به مسلم. الملائكة ما نستعين بهم، نستعين بالأموات. ولذا نقول لكم اتقوا الله تعالى وادعوا ربكم تضرعا وخفيا. لا تدعوا
جيلاني.
طيب له دعوة الحق. والذين يدعون من دونه من دون الله أيا كانت من دون الله لا يستجيبون لهم بشيء، لا يستجيبون لهم بشيء. لماذا كل هذه الآيات تردها لي بشمس صفصفات في أقلك؟ هذا هو تعصب عينه. ولذا القرآن إبراهيم عليه السلام
يقول
وأتزلكم وما تدعون من دون الله. إبراهيم وهابي كمان وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا.
Okay.
إذن لا يوجد في القرآن الكريم آية واحدة وبالسنة الصحيحة حديث واحد يجيز دعاء غير الله. أما سقف قبر النبي صلى الله عليه وسلم فتحه سقف يتوصل كل هذه صفصفات.
طيب
والا لما
أوكي.
والا بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم لما توصلوا بعباس.
طيب اوكي الان ننتقل الى دكتور جلال. تفضل دكتور جلال.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما ادري الامور كلها تلخبطت علينا.
ما مشكله احنا في صلب الموضوع كلنا. تقول انت سمعت كلام الاخ الكريم الاخ محمد يحيى قال الجيلاني يسمع الدعاء معنى الكلام باذن الله. يعني كل شيء خلق بإذن الله فهو يسمع الدعاء بإذن الله وبالتالي يستطيع أن ينفع أو يضر بإذن الله ومن يطلبه يعلم أنه يفعل ذلك بإذن الله فانتهت المشكلة.
وإذا كان الأمر كذلك بإذن الله فلماذا يكون الدعاء محصورا على الجيلاني؟ لماذا لا أستغيث بك أنت؟ لأنك أنت إذن تسمع بإذن الله.
هذا هو خلاف الصوفية فيما بينه.
وأنت لما تستغيث بي؟ لأننا إذن أسمع بإذن الله. ومن الذي قال لنا أن إذن الله محصورة على هذا الرجل فقط؟
على الأولياء.
على الأولياء فقط. لا، نحن كلنا أولياء الله. المؤمنون كلهم أولياء الله وليس شرط أن تكون هنالك كرامات. هذه من ناحية. فلا أريد أن أدخل في هذا الجدل الذي.
بس هذا جوهر حجة الذين يبررون.
لا هذا أمر يعني مثل لو شاء الله ما عبدناهم. هكذا قال المشركون.
بس هذا الإدعاء من أين
يأتي؟ لو شاء الله ما عبدناهم. عبدناهم لأن الله شاء. ولكن هذه حجة يعني ملغية ولا 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 محل لها في الجدال والمناقشة.
طيب قال لك سيدنا موسى نفع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت.
لا حتى هذه القضية النبي لم يستغيث بموسى وإنما رجع وموسى سأله فأفاده النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن أمتك لا تطيق هذا فارجع واسأل ربك التخفيف. فرجع وأخذ هكذا بين ربه وموسى إلى أن أصبحت 5 في الفعل و50 في الأجر. وما ثبت ولا أحد من العلماء قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا موسى أغثني فإن ربي فرض علي 50 صلاة. لم يحدث هذا وإنما سأله مثل أن تسأل شخص فتقول يا أخي ماذا حدث بك فتقول لك علي دين 50,000 ريال فتقول اذهب إلى الهيئة الخيرية فإنها تعطيك 30,000 فتذهب إليها فالهيئة الخيرية تقول لك نعطيك 10 فترجع إليه فيقول لك ماذا ولله المثل الأعلى فيقول لك ماذا فعلت فتقول قالوا لي 10 ارجع إليهم فاسألهم المزيد واستعطفهم فلعلهم يضيفون 5 أو 10 وهكذا. فهل يكون هذا استغاث بهذا؟ هذا منطقيا أمر غير وارد عقليا. والأخ محمد يحيى أرجو أن يراجع الاستدلال في هذه المسألة. على كل الأخ يحيى البارحة أورد حديثا في قضية جواز الاستغاثة بالأموات، وهو حديث إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلا فلينادي يا عباد الله احبسوا علي فإن لله في الأرض حاضرا سيحبسه عليكم. وهذا الحديث ورد بروايات مختلفة. أريد أن أناقش الأخ محمد من هذا المنطلق. يا أخي محمد، أنت تعلم أن النص في ثبوته ودلالته إما أن يكون قطعي الثبوت قطعي الدلالة، أو يكون قطعي الثبوت ظني الدلالة، أو يكون ظني الثبوت ظني الدلالة. والنص القطعي في ثبوته ودلالته لا يثير أدنى خلاف بين المسلمين، أما النص القطعي في ثبوته والظني في دلالته أو الظني في ثبوته والظني في دلالته فهو الذي يثير الخلاف ويربك الرؤية. حديث يا عباد الله احبسوا، هذا الحديث ظني الدلالة وظني الثبوت، فمن حيث ثبوته حديث قال العلماء أنه ضعيف. ولولا الزمن لقرأت عليك ما قاله العلماء، فإن فيه عللا كثيرة من رواياته المختلفة. ومن حيث دلالته،
أي حديث لو سمح؟
حديث إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلا فلينادي يا عباد الله احبسوا علي. هذا الحديث من حيث ثبوته فإنه ليس قطعي الثبوت، والدارسون للحديث درسوه وبينوا العلل التي فيه بطرقه المختلفة التي جاءت، ولولا الإطالة لاسترسلت ولا ذكرت لك، ولكن لا داعي. ثانيا، أن هذا الحديث يعارض آيات قرآنية، والأدلة أدلة الوحي كتابا ونصوصا لا يمكن أن تتعارض. الآيات القرآنية تقول إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وقوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وقوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وقوله تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال.
30 ثانية باقي لك.
كيف يمكن أن يعارض نص ظني الثبوت ظني الدلالة هذه الأدلة القطعية الثبوت والقطعية الدلالة؟ ثم أن هذا الحديث وردت في بعض رواياته أن العباد عباد الله هم الملائكة. في بعض الروايات لهذا الحديث ورد بأنهم هم الملائكة. ففي رواية البزار عن موسى بن إسحاق إن لله ملائكة في الأرض يكتبون ما يسقط من ورق الشجر فإذا أصابت أحدكم عرجة بفلاة من الأرض فلينادي يا عباد الله أعينوا. فعباد الله هنا في هذا الحديث هم الملائكة، لأن الحديث يقول إن لله ملائكة.
طيب.
والملائكة لا يجوز الاستغاثة بهم إلا فيما يقدرون عليه.
طيب.
فالبشر من الأولياء والأنبياء والصالحين ليسوا بداخلنا في هذا الحديث.
طيب
ومن ثم ومن ثم أقول يا أخي محمد إن هذا الحديث ليس دليلا في محل الخلاف.
طيب وبناء على ذلك أنا أقول على انتهاء فرصتك الحديث لك أنا سأعود بعد دقيقتين إن شاء الله إلى الأستاذ جمعة أمين ليعلق على اتجاه النقاش على الأفكار المطروحة فيه، ثم سأخذ مجموعة من المكالمات الهاتفية. أعود إلى الأستاذ جمعة أمين بعد دقيقتين أخصصهما مرة أخرى للأخ محمد بن يحيى الكتاني. تفضل يا أخي الكتاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور جلال اعترف الآن بنفسه أن هذه مسألة خلافية.
لا أنا ما قلت.
هو يقول أن هذا ظني الثبوت ظني الدلالة.
أنا ما قلت.
والأمور اسمعني لا تقاطعني يا دكتور جلال لا سمحت.
بس
لا تقاطعني.
لا معلش لازم.
انت الكلام ده برضه
في هذه النقطة.
مش عارف أتكلم يا أستاذ جلال ولا يا أستاذ محمد.
لازم.
انت الكلام ده
نقطة نظام. كما يقول.
فين وقت يا سيدي؟
نقطة نظام.
فين وقت يا سيدي؟
لا يا 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 أخي
ما ينفعش بعد ما أتكلم رد عليا.
يا أخي محمد نقطة نظام.
بعد ما أتكلم رد عليا دكتور.
يا أخي محمد. يا أخي محمد نقطة نظام لأن السامع لكي يتبين الأمر.
يا سيدي ما ينفعش.
أنا لم أقل.
أين الإنصاف يا
أستاذ محمد؟
هل قاطعتني أنا من هم؟
أنا لم أقل أن القضية محل خلاف.
خلاص.
أنا لم أقل. أنت الذي تقولت علي. أنا لم أقل أن المسألة محل خلاف. أنا قلت أن الحديث ظني الثبوت ظني الدلالة.
طيب واضح واضح. ابدأ من جديد. ابدأ من جديد.
لم أقل أن العلماء اختلفوا فيها.
ابدأ من جديد يا
سيدي. يا سيدي لا تناقض قول لا تناقض كلامك. أنت قلت
أنا
المسألة خلافية لأن الأدلة ظنية.
أنا قلت هكذا.
يا سيدي طالما الأدلة ظنية تبقى المسألة خلافية.
لا يا سيدي محمد
هذا هذا أنت تقول
هذا فهمك أنت وهذا معنى كلامك.
لا لا ما هذا فهمك أنت يا أخي.
المسألة خلافية
لا يا سيدي
يعذر بعضنا بعضا فيها.
لا يلزم
تكفرني بها.
لا يلزم
لا تكفرني بها.
لا يلزم
يا سيدي محمد حتى لحظة لحظة خلينا نبدأ من جديد حتى جماعة يكفوا المقاطعات. هو الأخ جلال يقول لك أنا على موقف القطع من تخطية من يدعو غير الله، يقول لك الحديث اللي أنت استدلت به ليس صحيحا يعني مشكوك فيه، فهو قوله
غلط
فقط
غلط
يقول الشك
غلط
في الحديث بس
غلط.
فأنت الآن ابدأ من جديد بدقيقتين علق على ما سمعت.
يا سيدي الحديث الذي أنا ذكرته ورد بعدة روايات، وليعلم الدكتور جلال أن الحديث وإن كان ضعيفا لكن الأحاديث الضعيفة أحيانا تكون لها شواهد، وهذا الحديث له شواهد متعددة.
أين شواهده؟ أين؟ أين؟
ارتق نعم.
أين الشواهد؟
الشواهد ما أخرجه الطبراني في الكبير
يعني
من طريق عبد الرحمن المشاريك.
يعني ما فيش آية ما فيش قرآن. تمشي طبراني وما طبراني يا أخي مسلمين كتابهم قرآن ليس طبراني.
المصادرة على كلام رسول الله يا شيخ بلوش ده أنت قلت كلام رسول الله سفسطة
يا أخي.
أنت قلت كلام رسول الله سفسطة. هل هذا هو السلفية؟
كل ما يوحى إلي الذي قام من القرآن.
هل هذا هو الإيمان؟ هل هذه هي السلفية؟ أين أنت؟ هل هذه هي السلفية حيث تقول حديث رسول الله الذي أذكره سفسطة؟
يعني الرسول يحرر القرآن؟ يعني الرسول ناخذ القرآن؟
رسول الله.
أسألك سؤال أسألك سؤال
اسمع مني أولا ثم أسألني.
الرسول ناخذ مئات الآيات من القرآن ولا هذه؟
النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنك وعن أمثالك الذين ينكرون الاستدلال بالأحاديث. لو الفين أحدكم متكئا على
أريكته
يقول في آخره ما أتانا في كتاب الله اتبعناه. سيبني أتكلم لأخذ وقت لو سمحت. سبحان الله.
تفضل.
يقول صلى الله عليه وعلى آله فيما روى أبو داود البيهقي في آخر الحديث يقول هذا الذي لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه يقول لا حسبنا كتاب الله ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. هذا ما يفعله البلوش الآن ويدعي أن أحاديث رسول الله سفسطة وقالها بالكلمة والحلقة تسجل
ويسمع
الجماهير كلها.
لا تقل لو سمحت.
يدعي أن كلام رسول الله سفسطة.
هذا كلامك أنت. أعوذ بالله من هذا الكلام.
الناس سوف يسمعونك في تأثير الإعادة.
أعوذ بالله من هذا الكلام.
ويسمعونه منك.
أنا يا أخي أعطينا آية واحدة.
أعطينا
آية واحدة من القرآن في الجواب غير الله تعالى.
أحاديث سفسطة.
لأن في القرآن لا تجد تفسير الطبراني عند البيهقي. مصادر درجات رابعة.
أما الإجابة عن كلام الدكتور جلال. اسمعني بقى لا أتكلم الكلام العلمي. اسمعني يا أخي لا تقاطعني. أما الكلام مع الدكتور جلال. فالأحاديث يا هذا الحديث يا دكتور جلال له عدة شواهد.
ارتفع بها إلى درجة الحسن، وأنت تقول أن هذا هو ظني. إذن المسألة ظنية والمسألة خلافية، وراجع الكتب وكلام العلماء في مسألة الاستغاثة تجد فيها خلاف عند العلماء، وتكلم عنها مشايخ كثيرين. وتقول عباد الله هم الملائكة، أليس الملائكة مخلوقات من مخلوقات الله؟ من يطلب من الملائكة ما لا يقدرون عليه ما لا يقدر عليه إلا الله؟ من؟ الكل يعلم أن الملائكة لا تفعل إلا بأمر الله، والوالي لا يفعل إلا بأمر الله، والعبد أي عبد لا يفعل إلا بأمر الله. ولا أريد منك أن تشكك في الأحاديث التي أذكرها، فأنا والحمد لله متخصص فيها ودراستي في علم الحديث، ولا أذكر إلا الأحاديث الصحيحة أو التي لها شواهد ترفعها إلى درجة الحسن. لو أردت أن أذكر أحاديث ضعيفة لملأت الدنيا أحاديثا أمالك الآن، لكن أنا لا أذكر لك إلا ما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكلام العلماء يؤكد هذا، كلام العلماء يؤكد، وكلام الإمام أحمد بن حنبل حين استغاث بعباد الله وهو في طريقه إلى الحج. أنتم خالفتم المذهب يا إخواني.
طيب في الحالة هذه، في الحالة هذه في الحالة هذه، في الحالة هذه أخي العزيز، في الحالة هذه شيخ محمد، وأنا أستعد لإعطاء الكلمة للأخ جمعة، في الحالة هذه دعنا نتكلم في هذا الأمر المهم ونتوسع فيه، وإن شاء الله يكون في ذلك خير ونفع لعموم المسلمين. لنجعل حلقتنا غدا، أنا أريد أن أعطيك فرصة من اليوم إلى غد لترد على دعاوى الدكتور بلوشي بوجه خاص والدكتور جلال من بعده، وهما يقولان، وأظن الأخ جمعة يقول نفس الشيء، إن كتاب الله ينهى، إن القرآن الكريم ينهى عن التوجه بالدعاء لغير الله. لنجعل حلقة الغد هكذا، القرآن الكريم ودعاء غير الله. الله لحظة تجرب الليل عاد، خليك معي، اسمع كلامي بس، سأعود لك الدور اللي جمع عمين، بس اسمع، سجل عندك الموضوع من دلوقتي. موضوع حلقة بكرة إن شاء الله يكون هو القرآن الكريم وحكمه في دعاء غير الله. من القرآن الكريم بكرة نأخذ من كتاب الله، ننظر هل قال الكتاب القرآن الكريم، هل جاء فيه ما يتصل بدعاء غير الله إجازة أو نهيا، استحبابا ولا 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 تكريها. وفي اليوم الثاني ننظر في السنة النبوية. جيد. وأرجو من الضيوف كلهم، الأخ البلوشي والأخ جلال والأخ جمع أمين والأخ محمد يحيى، أرجو منكم إذا قدرتم بس مجاملة لي ولعظمة الموضوع وأهميته وحساسيته، إذا استطعتم، أنا لا أمركم، لكن إذا استطعتم أن تفعلوا ما فعلناه في الحوار السني الشيعي، فتجعل الاستشهاد بالأحاديث التي اعتبرها علماء الحديث بأصح مصدرين بالحديث عند أهل السنة، وهما البخاري ومسلم. أنا لا ألغي أهمية كتب الحديث الأخرى، ولكن بما أننا في موضوع خلافي وموضوع يتصل بصلب العقيدة، والبعض الدكتور جلال قال الدعاء هو العبادة، والأستاذ جمعة قال هذا الدعاء غير أن يدعو الإنسان غير الله دخل في الضلال البعيد، فما رأيكم للطمأنينة النفس أن نحاول أن نستدل بالبخاري ومسلم، فإنهما الكتابان الأوثق لدى أهل السنة بشكل عام. هذا اليوم الثاني بعد بكرة إن شاء الله،
بكرة قرآن ودعاء.
أيوة. وبعد بكرة القرآن السنة، ثم في اليوم الثالث نأخذ علماء المذاهب الأربعة المشهورين.
جيد. أيما الأربعة ودعاء.
أيما الأربعة المشهورين، يعني الإمام مالك والإمام الشافعي أبو حنيفة وأحمد بن حنبل، نشوف إذا عندهم في مذهبهم أقوال في موضوع دعاء غير الله عز وجل. أعطي كلمة للأستاذ جمعة أمين يعلق على كلام الأخ يحيى محمد يحيى، ثم أخذ مجموعة من المكالمات الهاتفية تعليقا على كلام، لا لازم عاد، أنا طلبت منكم اليوم أن نعطي فرصة، البرنامج يخسر شخصيته إذا حذفنا منه مساهمات المشاركين، فهم يتفاعلون معكم، وانت باقي إن شاء الله معنا رمضان وحتكون فرص كثيرة لك بإذن الله. تفضل يا أستاذ جمعة أمين، الكلمة لك.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة يعني النقاش حامل وطيس، وأخشى ما أخشاه أن يعني أعداء هذه الدعوة يستغلون مثل هذه المناقشات على أن المسلمين متفرقون ولهم طرق عدة، وأي إسلام زي ما كان يقول العلمانيين أي إسلام نختار وأي طريقة نسير فيها، وأنتم شوفوا بقى الدكتور الهاشمي بمناقشاته ولقاءاته، انظروا ماذا تسمعون من أخ العلماء هيسمون كمان علماء، والأمور ليس كانت هكذا حقيقة أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان هناك سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. حتى أن المؤمنين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان كانوا يستقون عقيدتهم من القرآن الكريم والسنة، فهما الينبوع بحق الذي يستقي منه المسلمون عقائدهم وأخلاقهم وأوامرهم ونواهيهم وتصوراتهم. وما دخل الناس في دين الله أفواجا، رجل واحد من الصحابة يدخل مصر فيفتحه بهذه العقيدة وهذه الأخلاق، وما كان هذا الخلاف المستشرى إلا يعني بعدما ظهرت الفرق الإسلامية ودخل في المسلمين من غير العرب ما دخلوا، وترجمت الكتب الفلسفية، ودخل في الفكر الإسلامي ما ليس منه للأسف، وللأسف الشديد. وليس هذا هو الموضوع، ولكن الموضوع أننا لابد أن يكون لنا مصدرا للتلقي وأن نمحص هذا التلقي. أنا يعني يا أخي الفاضل يا أستاذ هاشمي، الحقيقة حصر الدليل من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة، والسنة أقصرها على البخاري ومسلم، ما قال به حتى البخاري نفسه، لأن ده بيدخل في ترتيب الأحاديث من حيث القوة في الأخذ بها. حين نقول هذا حديث متفق عليه، يبقى حديث قوي لا شك في هذا، لكن لا نستطيع أبدا أن نطرح جانبا الكتب، باقي الكتب الستة على الأقل اللي أجمع عليها العلماء بأنها مصدر من مصادر الأخذ منها. لذلك يعني أنا أرجع وأقول مرة أخرى إن المصدر والينبوع الصافي الذي كون الشخصية الإسلامية الأخلاقية التي أقام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام في المدينة، ثم انتشرت في مشارق الأرض ومغاربها، من أواسط أسيا شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا، تسمع لا إله إلا الله محمد رسول الله، الجميع كانوا يقولون في ذلك الوقت إياك نعبد وإياك نستعين. ما عرفوا لا الشيخ فلان. وفرق كبير جدا بين تقدير العلماء ووضعهم في منزلة طيبة كريمة، ما في ذلك شك. أولياء الله سبحانه وتعالى حددتهم الآية، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من الذين آمنوا وكانوا يتقون. وفي هذا الموضوع كلام كثير حقيقة، يعني كان الإنسان يود أن يتكلم فيه حين نتكلم عن المساجد التي بنيت على القبور أو غيرها من هذه القضايا التي تشغل المسلمين عن حقيقة دينهم.
طيب هنا هنا عبارة
أخي الفاضل يعني دعني دقيقة.
تفضل.
لم يكن بين الصحابة مثل هذا الجدل في شأن العقيدة، وكانوا يعتقدون اعتقادا جازما لا شك فيه. اولا انه بحب الله تعالى يجب ان يكون هذا الحب لكل صفة كمال لله سبحانه تليق بجلاله ووصفه نفسه بها، انه يستحيل على الله كل صفة نقص لا تليق بجلاله، إنه لا يجوز في حقه تعالى كل ممكن أو تركه كالإحياء والإماتة مثلا. هذا كان جدا المرأة بكل بساطة، أين الله؟ أشارت إلى السماء وقالت ها هنا في السماء، إنها مؤمنة، إنها مؤمنة. فلما هذا يعني الجدل الحامي حول أمور بعضها اختلف فيه
طيب طيب طيب
جزم بعدم الاعتراف بها فإنها مبتوتة بعيدة كل البعد.
طيب شيخ جمعة لحظة بس الله يخليك. نعم. أنت تقول أمور تشغل المسلمين عن دينهم يعني هذه المساجد مبنية على القبور وغيرها وتقول يعني كنت ترغب وترجو أن المسلمين يكونون على رأي واحد في هذه المسائل ولكن المسلمين في هذا الزمن مختلفون وأفضل أنه من بين 500 فضائية عربية تبث في هذه اللحظة أن تتيح فضائية من هذه الفضائيات 500 فرصة لك وللأخ محمد يحيى الكتاني والأخ الدكتور البلوشي والأخ الدكتور جلال للحديث في هذا الأمر.
أي والله.
فالذين يذهبون إلى القبور يريدون أن يعرفوا فعلا الأخ الأستاذ الجامعي الذي تكلم من الإسكندرية وقال يا أهل العلم أفيدونا قولوا لنا هذا الأمر موافق للشريعة أم لا وهكذا قالها الدكتور محمد مكي فأنا أعطيكم الفرصة للإجابة على أسئلة هؤلاء الناس من كتاب الله من سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت أنت فرق بين أن تدل أن تستدل بحديث متفق عليه وبين أن تستدل بحديث يعني درجته في الترتيب في المرجع اللي هو فيه خامس سادس طبعا الفرق يعني فنحن نريد أن نعرف هذا الأمر ولأنه متصل بالعقيدة متصل بكرامة الإنسان يا دكتور أستاذ جمعة هناك من يرى أن الذي نناقشه مرتبط بكرامة المسلم سمعت من يرى أنه لن تقوم للمسلمين قائمة وثلثهم يخافون من سكان القبور
الله.
أنا سمعت أنه يقول لك لا يمكن لأمة أن تنافس في العالم لا يمكن لها أن تنافس في العالم وثلث السكان يعني قلوبهم مليئة بالخوف من سكان القبور والطمع فيهم هناك من يرى ذلك هناك أيضا من جهة أخرى من يرى أن هذا علامة عافية في الأمة لأنه يعني تعلق هذه القلوب بحب أولياء الله الصالحين فلنبحث في الأمر بروح الأخوة الأخوة التي تحدثت عنها هي إن شاء الله حماية لنا كلنا أنا عارف أن الأخ البلوشي لا يريد إلا الخير للأخ الكتاني وأنا أعرف أن الأخ الكتاني أيضا يريد الخير له والأخ جلال وأنت لا تريد لهم إلا الخير وأنا والله ما أريد لكم ويشهد الله إلا الخير فلنبحث في هذا الأمر ولننظر فيه وإذا صح ما أعتقده يا أستاذ جمعة من أن ما نتحدث فيه هذه الأيام هو أعظم شيء في الوجود وأنه أنا وأنت والبلوشي وجلال ومحمد يحيى أكرمنا الله واختصنا في رمضان بأن جعلنا نتحدث في أمور تخصه بحقه العظيم على عباده إذا صح ما أظنه فنحن إن شاء الله يعني في 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 في, في, في كيف أصفها باللغة العربية دكتور جلال نحن أمام منحة ربانية عظيمة لأن نحن الذين نشارك في هذا الحوار ولعل ذلك شرش من الذين يستمعون قلت يا صح ما أريد أن أزايد على أحد كان أنا هذا ما أظنه فنتحمل بعضنا البعض وننظر إن شاء الله كما اتفقنا الليلة الجاية دعاء غير الله في كتاب الله ننظر ما جاء في القرآن سواء كان إجازة ولا نهي أو سكوت وثم دعاء غير الله في السنة النبوية وأنصح الإخوان بتحري الصحيح في الحديث وإن لم يفعلوا فالمشاهد الكريم هو اللي يحكم يعني سنقارن اللي عنده دليل قوي من البخاري طبعا سيكون دليل أقوى من دليل الدارقطني صراحة واضحة زي الشمس زي ريال مدريد يلعب مع فريق النادي الأفريقي التونسي اللي أنا بحبه ريال مدريد شيء والنادي الأفريقي شيء معروف يعني مع الفارق اللي أنا هذه أمثلتي من الرياضة لأني أحب الرياضة وبعد بكرة إن شاء الله نشوف الإمام مالك شو قال الإمام أبو حنيفة شو قال الإمام الشافعي والإمام أحمد ابن حمد بإذن الله ثم ننتقل لبناء المساجد على القبور وأنا معايا الفتوى طبعتها فتوى الشيخ جمعة. علي جمعة موجودة عندي وإن شاء الله هي الفتوى رقم 4365 برقم 119 سنة 2006 ويقول أولها الصلاة في المساجد التي يوجد بها أضرحة الأولياء والصالحين صحيحة ومشروعة بل إنها تصل إلى درجة الاستحباب وذلك بالكتاب والسنة وفعل الصحابة وإجماع الأمة الفعلي فسنناقش هذا إن شاء الله بعد ذلك دلوقتي آخر مكالمات وأبدأ مع الكاتب والإعلامي السعودي الأخ عبد الله أزقيل وسأحتاج خطي الهاتف من الشيخ جمعة والشيخ الكتاني لاستقبال المكالمات عليها فاعذراني رضي الله عنكما وعن الضيفين والسامعين كافة نبدأ مع الأخ عبد الله أزقيل فضل يا أخ عبد الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بخير يا دكتور محمد وضيوفك الكرام.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
وأبارك للأمة الإسلامية بدخول شهر رمضان ولو أنه متأخر لكن أبارك الأمة الإسلامية بهذا الشهر العظيم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم فيه صالح العمل.
أمين يا
ولي ذلك.
أمين يا كريم.
مداخلتي تتعلق بما سرده البارحة الشيخ محمد الكتاني عفى الله عنه من شبه ادعى أنها أدلة تؤيد مذهبه وطريقته الصوفية هداه الله للصواب. وقبل ذلك أود التركيز أو التذكير بنقطة مهمة جدا، وهي أننا كسلفيين ليس لنا تعلق بالذوات أو أقوالهم أو أفعالهم، وإنما العصمة هي للنص من الكتاب والسنة الصحيحة. أما الذوات فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب ذلك القبر صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو تأملت يا دكتور هاشم وضيوفك الكرام الآيات الواردة في هذا الباب لعلمت حقيقة ما ذكرته قبل قليل. ودعني أذكر بهذه الآيات لتكون انطلاقة لما بعدها. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال تعالى وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فهذه الآيات تبين أن مرد الأمور إلى الكتاب والسنة وليس إلى ذوات الأشخاص. أما ما يتعلق بالشبه التي أوردها الشيخ الكتاني البارحة فهي كثيرة وسردها سردا سريعا، وسأقتصر على بعضها وأهمها. وواضح أن الشيخ الكتاني يعني جماع أو كما يقال في لغة أهل الحديث حاطب ليل. وليعلم الكتاني وغيره أن العبرة ليست بكثرة الأدلة في زعمه، لأنها لا تقدم ولا تؤخر طالما أنه لا يميز بين ما يثبت منها وما لا يثبت. وقد قال يحيى بن معين إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش. نأتي على بعض ما أورده الشيخ الكتاني. أولا تحدث وصحح بزعمه أن القبر الموجود في مصر هو لرأس الحسين، وهذا غير صحيح من الناحية العلمية والتاريخية. فأنقل فقط كلام الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، وادعت الطائفة، فقال وادعت الطائفة المسمونة بالفاطميين الذين ملكوا الديار المصرية قبل سنة 400 إلى ما بعد سنة 600 أن رأس الحسين وصل إلى الديار المصرية ودفنوه بها وبنوا عليه المشهد المشهور به بمصر الذي يقال له تاج الحسين بعد سنة 500. وقد نص غير واحد من أئمة أهل العلم على أنه لا أصل لذلك، وإنما أرادوا أن يروجوا بذلك بطلان ما ادعوه من النسب الشريف، وهم في ذلك كذبة خونة. وقد نص على ذلك القاضي الباقلاني وغير واحد من أئمة العلماء في دولتهم في حدود سنة 400. قلت يقول ابن كثير والناس أكثرهم يروج عليهم مثل هذا، فإنهم جاءوا برأس فوضعوه في مكان المسجد المذكور وقالوا هذا رأس الحسين، فراج ذلك عليهم واعتقدوا ذلك والله أعلم. ثانيا قبر زينب بنت علي بن أبي طالب المزعوم في مصر أيضا هو كذب وافتراء عليها، وقد اعتمدوا في ذلك على رواية غير صحيحة أنها خرجت من المدينة إلى مصر ودفنت هناك. وقد ذكر جمع من أهل العلم أن هذا القبر ليس لزينب بنت علي بن أبي طالب. وقال مفتي مصر محمد نجيب المطيعي رحمه الله في مجلة الفتح كلاما يؤيد هذا الكلام، فقد قال ما نصه جزم كل من ابن كثير من ابن الأثير في تاريخه والطبري بأن السيدة زينب بنت علي رضي الله عنه وأخت الحسين رضي الله عنه قد عادت مع نساء الحسين أخيها ومع أخوات الحسين بعد مقتله إلى المدينة، ولا عبرة بمن يشد عنهما أي الطبري وابن الأثير، وعليه فلا مدفن لها في مصر ولا جامعة ولا مشهد.
طيب في الحالة هذه يا أخي العزيز الأستاذ عبدالله زخيل أنا كن أعطيتك 4 دقائق و20 ثانية، وهي كأنك ضيف معنا في البرنامج بسبب كما ترى ضغط الوقت والضيوف عندي هنا. فإن شاء الله البقية نسمعها منك في الليالي الجاية أو أقرأها لك في كمان في الإنترنت. أنت يعني راجعت على الأخ الكتاني وبعض الأمور التاريخية بدأت بها، وأنا إن شاء الله أنا عارف أن الأخ الكتاني طالب علم كما تقول أنت في السعودية، يعني باحث وأزهري ومهتم بهذه الأمور، وإن شاء الله يعني في جعبته الكثير من الأدلة وستسمع منه المزيد، ولعلك تطمئن لما يقوله غدا إن شاء الله عندما نناقش الموضوعات والأيام الأخرى. وكلنا باحث عن الحق، وأنا أقدر اتصالك وبارك الله فيك، واعذرني ولا تغضب مني لأنني سأوزع الكلمة وسأنتقل إلى عمان أظن أو عمان، والله ما أدري لا غالب من وين، وضيوفي كلهم محترمون وكلهم إن شاء الله مجتهدون باحثون عن الحق إن شاء الله. أنا واثق أن هذا ما يحدو الأخ جلال والأخ البلوشي والأخ الكتاني والأخ جمعة أمي وحضرتك أيضا المتصل معنا الأخ عبد الله زقيل. اعذرني وخلينا نسمع من الأخ غالب دلوقتي. تفضل يا أخ غالب.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أحيي الأخ الهاشمي وفضيلة الشيخ البلوشي وفضيلة الشيخ جلال الدين وفضيلة الشيخ جمعة، وأقول بالنسبة لكلام الأخ الكتاني أن عبد القادر الجيلاني يسمع من بعد، هو بذلك يكون قد جعل الجيلاني شريكا مع الله في صفة السمع، والله تعالى يقول قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. ثم قوله هذا مخالف لنص القرآن، لأن الله تعالى يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، هو يقول يسمع الدعاء، الله سبحانه وتعالى يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم،
هو يقول يسمع، هو يقول الجيلاني يسمع الدعاء بإذن الله.
نعم هذا الآن سيأتي الكلام عنه. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أما قوله أنه يسمع الدعاء بإذن الله فهذا قول كفار قريش، لأن كفار قريش إنما عبدوا الأصنام لشيء واحد فقط، لا لأنها تضر ولا لأنها تنفع ولا لأنها تدبر الأمر، بل كانوا يقولون إن الله هو الذي يدبر الأمر وهو الذي يخلق وهو الذي يرزق، ولكن يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي لا نعبدهم إلا لشيء واحد فقط وهو أنهم يشفعون لنا عند الله. وهذا نفس كلام الكتاني، ويقول الله سبحانه وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. كذلك كفار قريش حين كانوا يطوفون
حول الكعبة، هو الكتاني قال هذا منهج الخوارج، تنزل الآيات التي نزلت في المشركين تنزلها على المؤمنين المسلمين.
هذه الآيات الكريمة تبين أن كفار قريش كانوا يعبدون الأصنام لتقربهم إلى الله زلفى، وكذلك كل من عبد غير الله سبحانه وتعالى واحتج بهذه الحجة فقد سلك سبيل الكفار.
طيب إن شاء الله، طيب واضح هذه وجهة نظر واضحة، وإن شاء الله هي ما تنطبق على ولا واحد من ضيوفنا إن شاء الله. وعلى كل حال الأخ الكتاني يسمع ويسجل النقاط وسيكون له الوقت الكافي بإذن الله للرد على هذه النقاط إن شاء الله في حلقة الغد في الغالب، لأن ما تبقى الوقت للضيوف تقريبا للمشاهدين. شكرا أخي غالب. والأخ سعد الدوسري معنا، تفضل أخ سعد.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا أخ محمد؟
مرحبتين بك يا أخوي سعد.
أحييك وضيوفك الكرام.
الله يحييك.
الصوت غير واضح الله يحفظك.
أنا سامعك، أنا أسمعك، نحن سامعينك، تفضل تفضل.
عندي مداخلة للأخ الكتاني. أولا في البداية أقول له اتق الله من قوله أن الرسول صلى الله عليه وسلم استغاث بموسى. معي يا شيخ محمد؟
سامعك، نسمعك جيدا.
والثاني أن قوله أن الولي ينفع بإذن الله، فكذلك شارون وجورج بوش ينفعون كذلك بإذن الله ويضرون بإذن الله. سمعتني يا شيخ؟
سمعتك.
وفي مداخلة أن في سورة البقرة أن الدعاء لله عز وجل، في سورة البقرة ذكرت حوالي 7 مرات يسألونك عن الخمر قل فيهما، يسألونك عن المحيط قل، يسألونك عن الأهلة قل، إلا يا أخي الكريم في الدعاء قال عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. فإني، فالفاء هنا تفيد الفورية، وأخير آخر شيء يا شيخ، إذا كان يقول الأخ الكتاني أن يجوز الاستغاثة بالأولياء، فأسأله من كان الجيلاني والبدوي يستغيثان به في حياتهما؟
طيب واضح سؤالك، والأخ الكتاني يسمع، واضح أن الأخ الكتاني أصبح يعني نجما من النجوم في العالم العربي بآرائه وجرأته، وسنرى إن شاء الله كيف النقاش، هل يتأثر بملاحظات المشاهدين أو يؤثر هو فيهم، وأخذ ورد الكلام على كل حال مع السادة الضيوف هنا. معنا الأخ أبو سلمان، تفضل أخ أبو سلمان. أرمش أبو سلمان. معنا الأخ عمر، تفضل يا أخ عمر، ارفع له بس اسمه شوية في البلوك كده. تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام للدكتور الهاشمي
ولا ضيوفك. مرحبا.
انا من بغداد، انا من بغداد واسكن الاحواميه.
اسكن مكتوب له من بغداد، خشيل التليفون، خلي واحد يكتب انه من بغداد وبعدين احد اخذ التليفون. تفضل يا استاذ عمر.
احد اوقف
اسالك
حكيم بن
عباس. تكلم تكلم نسمعك، تكلم.
تقول يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك تجده اتجاهك، ولا استعنت فاستعن بالله. فهذا حديث واضح ولا يحتاج إلى نقاش.
طيب.
وقال الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى إني حبل الوريد.
طيب أخي عمر، خطك متقطع ولكن يا عمر يا ابن بغداد الله إن شاء الله يحفظك ويحفظ أهل العراق كافة. أنت تقول إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، تنقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أشكرك لاتصالك وبارك الله فيك، ونعطي الكلمة من بعدك إلى الأخ الكريم، الأخت الكريمة أم زينب في لندن. فضل يا أم زينب.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
رمضان مبارك كريم لجميع الأخوة.
أهلا وسهلا.
وجميع المسلمين. وعندي مشاركة هنا بحديثين من القول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن صالح العثيمين، وهي طبعة مصححة ومنقحة. الحديث لمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمة خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وهناك حديث للبخاري رحمه الله عن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبر عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنت أين كنتم.
طيب.
وهذا بطبيعة الحال يعني حديثان ينهى فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، وأول من بنى وأول من حدث هذه البدعة هم الرافضة.
لا 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 خلاص بلاش بلاش نترك
الفاطميون في مصر.
نحن على كل حال سوف نرى احتجاج مفتي جمهورية مصر العربية في موضوع بناء المساجد، سنناقش هذا. أنت ذكرتي حديثين أخرجهما، واحد أخرجه البخاري واحد أخرجه مسلم. أنت تقولي حديث للبخاري وحديث لمسلم تجوزا، بمعنى أنه في 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 أخرجه البخاري وأخرجه مسلم، وإلا الحديثان لرسول الله عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خيرا يا سيدة أم زينب على المشاركة في المناقشة. الأخ مسلم في العراق تفضل.
عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله.
أحبكم في الله جميعا أخ هاشمي.
بارك الله فيك.
وسلم على الدكتور جلال والأخ الثاني.
الله يبارك فيك.
أنا بس أتحدى البلوشي بكتابين.
تفضل.
مفاهيم يجب أن تصحح للسيد محمد بن علوي المالكي الحسيني رحمه الله.
قرأته كله خرافة.
فليقرأه.
ايه.
قرأته كله خرافة.
الكتاب الثاني البدعة في المفهوم الإسلامي الدقيق للدكتور عبد الملك عبد الرحمن السعدي. فليراجعهما. أما بالنسبة يا جيلاني أغثني فهي شبهة حقيقة أنا لست معها. لكن أدعو بجاه الجيلاني.
لا نحن اليوم لحظة. لا دقيقة بناتي للجاه لاحقا. نحن اليوم يا مسلم إيه؟ الله يخليك. نحن اللي خلينا في الترتيب المنهجي. نحن الآن أن يقول التونسي من القيروان ولا الجزائري من وهران يا جيلاني أغثني أو نجح لي أولادي أو ارزقني الذرية.
أنا أخفها للنبي فقط.
نعم.
أما للأولياء والصالحين لا. أنا أقول إنهم يسمعوني ويروني. ولكن لا أستغيث بهم. أنا أستغيث بالله فقط والمدد من الله فقط.
ومن أين دليلك يعني ومن أين دليلك أن الجيلاني يسمعك أنت الآن في بغداد أو يراك؟
والله أنا ما أستفاد إلا ما معايا ولكن أنا قاريها يعني.
لازم جهزها وجينا بكرة وبعد بكرة تتصل بي.
ما يخالف بس أعطيك دليل واحد على أن أقول يا رسول الله في حديث قال الحافظ أبو بكر البيهقي أنا يعني فقط راح أقول لك الحديث وإسناده صحيح أنه أصاب الناس قحط في زمن عمر بن الخطاب فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استسقي الله لأمتك فإنهم قد هلكوا فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لعمر أقرئه مني السلام وأخبرهم أنهم مسقون وقل له عليك بالكيس الكيس فأتى الرجل أخبر عمر فقال يا رب ما آلوا إلا ما عجزت عنه وهذا إسناد صحيح.
بس لحظة لكن هذا ما في حديث كثير. هذا ما في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أحد المسلمين.
نعم.
هذا ليس فيه حديث لرسول الله. هذا حضرتك شفت منامه شفت رؤية في المنام تحدثنا بها أو شافها الأخ أو الأخ اللي قال عنه البيهقي أو دكتور جلال يشوف رؤية في المنام أنه التقى بالرئيس السياسي فورجي واتصلوا لمصالحة في إريتريا مثلا. نحن عايزين الحديث عن رسول الله عليه السلام. يقول يقول
هذا رواية مسلم في الحافظ ابن كثير.
يا مسلم حتى الحافظ ما كذب. حتى هذا الرجل اللي ذكرت عنه ما كذب. ما قالش الكلام قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال انه فلان من المسلمين شاف منامه شاف رؤية. انا بعرف الزباء مشال
هذا الرجل ذهب الى قبر النبي
ساهل. وبعدين
شاف وطلب من النبي الدعاء.
مظبوط. وبعدين شاف النبي صلى الله عليه وسلم في منامه.
فدعا للأمة.
مظبوط. احنا ما نقدر ناخذ ديننا على واحد شاف النبي صلى الله عليه وسلم في منامه. ما نقدر ناخذه كده يعني. ما تقدر تاخذ الدين لانه لو جاء اسمه لو جاء الان شخص وقال انا شفت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي اوعى تصدق كلام مسلم هذا اللي متصل بالعراق المستقل.
لا بأس.
فشوف انت احسن حاجه يا مسلم احسن شيء في امر الدين هذا احسن شيء. انا اقول لك حاجه. لو كنا الان نتكلم عن البزنس وعن مشروع مثلا ولا كنا نشتغل تجار عمله زي ما كان يشتغل اشرف السعد هل تقبل عشان تعمل صفقة كويسة فيها 20% فائدة هل تقبل فيها كلام مرمرم كتاب تاع منامات وروعة ولا تقبل هذا كلام خبرة مضبوطين عشان تحصل لك 100,000 دولار ربح؟ هذا في أمر البزنس وأمر الدين أهم بزنس. فنحن أحسن نمشي فيه على الشيء الواضح البين. ولذلك أنا طلبت من الإخوان يشوفوا الدليل من كتاب الله ثم من صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدين نشوف رأي الأئمة. وأشكرك جزيل الشكر على اتصالك وربنا يحفظك ويحفظ كل أهل العراق وكل من يسمعنا يا رب يا كريم. مين معنا دلوقتي؟ الأخ الجعفري في الكويت. تفضل يا أستاذ الجعفري.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا طويل العمر ورحمة الله.
عمم وعليكم السلام يا أبو سامي.
قلت وعليكم السلام يا طويل العمر ورحمة الله وبركاته.
أحسنت. بارك الله فيك. كيف حالك أنت والأخوة الحاضرين؟
بخير ونعم الحمد لله.
تعودنا عليك بالمبادئ العامة بالبرنامج وغيره استيقافك للأخوة بالمصادر بالسؤال على المصادر ما شفت نستوقفت الأخ الكتاني هو شوف واحد ثاني قاعد يستمر بالشتم العلني عن البلوشي، قاعد يقول البلوشي، ما اعتقد انه يعني بعفويه قاعد يقولها. هو اسمه البلوشي ونبه عليه اكثر من مره، ورجل قاعد يعلن علني يعني الشرك البواح الفصيح. والاخوان يمكن يتكلمون منطلق يعني الدعوة العامة، ما قاعد اشوفهم يبحثون بالمصادر، وكل ما قال شيء كأنه حديث صحيح ولا كأنه يعني مصدر موثوق فيه. وارجو ان تبيان الحق يعني، ولو قاطعت الاخ من السعودية، لان الامر هذا مثل ما تفضلت الامر يتعلق بالتوحيد. توحيد يعني ما ورا التوحيد يعني اي شيء يعني مركزت عنه على حساب البرنامج، على حساب اي شيء ثاني. خلي الاخ يكمل طرحه للشبهات اللي يعرضها الكتاني.
انا وزعت الوقت حتى انت تلاقي فرصه تتكلم، ونستاهل اني وزعت الوقت عشان اديتك انت فرصه وتلوم علي كمان، لكن ما مشكله. الاخ الكتاني رجل مؤمن مسلم، وهو يرى انه يدعو الى الدين الحق، وان شاء الله يرد عليك بكره ويطمنك انه يعني ربما ليس الأمر كما تظن. وإحنا في نقاش يا أخي الكتاني ويا أخي الجعفري، ومن النقاش الحر إن شاء الله تنقدح الآراء الطيبة ونقترب إن شاء الله من الحق والحقيقة. وجزاك الله خير على الاتصال، وتحية ليك وكل أهل الكويت. وانتقل من الكويت إلى الأردن، الأخ الإمام في الأردن. تفضل أخي الإمام.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السيد الهاشمي.
نعم طول العمر.
الله يكرمك يا أخي. هؤلاء الناس الضيفين اللذين معك يفرقون بين الكتاب والسنة كما فعل أهل الكتاب، وهذه من أكبر البدع التي تمرر إلى الأمة عبر هذا البرنامج.
هذا افتراء.
طيب، ورد كثير من الأحاديث أنه في الاستغاثة باب ما يقول الرجل إذا خدرت رجله.
وين هذا؟ في أي مرجع هذا؟
في البخاري، في الأدب المفرد،
في
حديث رجل ابن عمر. فقال له رجل يعني أدعو أحب الناس إليك، فقال ابن عمر يا محمد.
هو الإمام سمعنا الحديث أذكر، مش أدعو، سمعناها في رواية أخرى أذكر أحب الناس إليك.
طيب أنت تسمع في رواية واسمع مني في رواية.
طب اسمعني بس الآن أقول لك حاجة. السؤال المحير، اسمعني، أسمعك لو كان وقت البرنامج انتهى. السؤال المحير هو، إحنا نتكلم في أمر مهم، أهم من صفقة 100,000 دولار وأهم من صفقة 20 مليون دولار. أنا مؤيد في البرنامج أن نمشي بالترتيب. إذا كنا نناقش في الماركسية سنبدأ بكارل ماركس برأس المال، سنأخذ البيان الشيوعي لكارل ماركس وانجلز، وبعدين نجي لي واحد شيوعي تونسي أو شيوعي مصري يتكلم في شيوعية، صح ولا لا؟
في أمر الدين
نبدأ بكتاب الله ثم ثني برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهكذا جاء الأمر، وعندئذ نستمع. أما صراحة يعني الحاجات من بعيد لبعيد كذا لن تنصر حجة، فأنا أريدك تضع هذا بعين الاعتبار لتستطيع أن تدحض رأي جلال والبلوش.
لا 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 يا هاشمي، لا يا هاشمي اسمع، لو سمحت رأي الصحابة حجة، رأي الصحابة حجة، كويس؟
لا مش متفق.
أليس كذلك؟
لا ليس كذلك.
وعقيدة الصحابة حجة
إلا إذا أجمعوا، إلا إذا أجمعوا، إذا لم يجمعوا لا.
يا أخي
والصحابة
أجمعوا،
الصحابة أجمعوا لا خلاف ما تقول.
أنت لا تعرف شيئا عن الإجماع، أنت لا تعرف شيئا عن الإجماع
يا أخي. قل ما شئت، ولكن كلامك غير صحيح، افتراء غير صحيح. نحن لا نفرق بين القرآن والسنة، بل نأخذ القرآن والسنة ونفتري ما تشاء.
هذا القرآن، نحن عندنا مطالب التشريع.
لماذا لا تأتي بآية واحدة؟ لماذا لا تأتي بآية واحدة؟ إن لم يكن هذا دليل أنك لا تملكون من القرآن شيئا.
مصدر التشريع يكون من الكتاب والسنة ومن القياس ومن الإجماع.
نواصل غدا إن شاء الله. السلام عليكم.